إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نواصل كذلك في الفصل الذي نحن فيه، وهو علم الغيب. علم الغيب اطلع عليه. قال رحمه الله: حكم إضافة علم الغيب للمخلوق. حكم إضافة علم الغيب للمخلوق. المقصود بالحكم هنا دائما إذا ذكر في الشرع المراد بالحكم الشرعي، الحكم الشرعي. والحكم الشرعي هو الذي استفيد من خطاب الله عز وجل. هذا الخطاب الذي قد يجيء به القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نستفيد منه خطابا شرعيا، إما خطابا تكليفيا أو خطابا وضعيا، من هو يكتب أو من عنده مهتم بالكتابة يكتب، أحسن له. هذه المعلومة التي يحتاجها في مواضع عديدة. قلنا الحكم نريد به هنا الحكم الشرعي، لأن الحكم قد يكون حكما عقليا وقد يكون حكما عاديا، ولكن هنا نريد الحكم الشرعي. والقصد بالشرعي هنا الذي يستفاد من خطاب الله عز وجل الذي جاء به كتابه أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهو إما خطاب متعلق بأفعال المكلفين. ما معنى متعلق بأفعال المكلفين؟ بمعنى ما يفعله المكلف. المكلف معنى الشخص الذي بلغ سن التكليف، فيصير أفعاله كلها لا تخرج عن حكم، لا بد أن يحكم عليها بحكم من أحد أحكام الخمسة. إما أن يكون الفعل واجبا، يعني ما يشتغل بالمكلف، ما يفعله المكلف، إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مندوبا أو مستحبا بمعنى واحد، أو حراما أو مكروها أو مباح. هذه خمسة. وهناك خطاب يسمى خطاب الوضع. خطاب الوضع بمعنى أن الشارع نعم وضع سبحانه وتعالى أحكاما، هذه الأحكام هي المنع والشرط والسبب. وهذه الأحكام الوضعية لا تتعلق بفعل مكلف، وإنما الله عز وجل مثلا لو قلنا مثلا أن الصلاة واجبة، هذا الوجوب وضع الشارع له شرطا وسببا ومانعا، شرطا وسببا ومانعا، مانع يمنع منه، وشرط يشترط في وجوده، وسبب يؤثر في وجوده وعدمه، وتفاصيل ذلك على كل حال لعله تأتي مناسبة أخرى للبيان هنا، لكن ربما أكثر اهتمامنا الآن خصوصا بالأحكام التكليفية. ويريد المؤلف رحمه الله لعله هذه خصوصا الحكم التكليفي، حكم إضافة علم الغيب للمخلوق. كونك تضيف إلى المخلوق بمعنى تقول للمخلوق أنه مثلا يعلم الغيب، كما تقدمنا حكم نسبة الأفعال لغير الله عز وجل. المؤلف رحمه الله تقدم أن ذكر لنا في الفصل السابق قال أقسام نسبة الفعل للمخلوق وحصرها في ثلاثة أقسام كذلك هنا أيضا حكم إضافة علم الغيب للمخلوق، كما أننا بحثنا في الفصل السابق وجوه إضافة أو نسبة الفعل المخلوق. إذا قلنا فلان أنزل المطر أو النوء أنزل المطر أو فلان يحفظ البلاد، ولا قلنا فلان مثلا يعطي الرزق، ولا فلان يعني يعطيك الولد، ولا فلان مثلا يبارك لك في عمرك. إذا قلنا هذا الكلام فتقدم أن المؤلف رحمه الله حصر من إما أن يكون صاحبه يعتقد أن فلان مؤثر، وإما أنه مفوض له الأمر، وإما أنه جرى على ما جرت به عادة الله عز وجل، وحكم على كل قسم من الأقسام السابقة. هكذا ليس ببعيد عن ذلك هذا العنوان الفرعي، حكم إضافة علم الغيب للمخلوق، علم الغيب إضافة للمخلوق. وهذا في الحقيقة بناء على ما من المفروض أنه استقر في أذهاننا وتقرر أن علم الغيب أيوب إنما هو من اختصاص،
نعم علم الغيب من اختصاص الله تعالى،
إذن من اختصاص رب العالمين، فهو من معاني ربوبيته عز وجل، من اختصاصه تبارك وتعالى. إذا قلنا من اختصاصه فهو إذن لا يحتمل الشركة ولا يحتمل الشراكة ولا يحتمل أن يكون أحد من خلقه له منه نصيب، هذا معنى الاختصاص، هذا معنى الاختصاص. وما معنى كذلك؟ لو قيل لنا أن أحدا يدعي علم الغيب نقول أنه كافر، كافر. لو زعم أحد بأنه يدعي الغيب نقول أنه كافر. يقولنا واحد مثلا ما وجه كفرانه، يعني كيف كفرته؟ نقول له لأنه زعم أنه ند لله عز وجل يشاركه في علم الغيب، علم الغيب من اختصاص الله، وهذا زعم بأنه كذلك علم الغيب، ولأنه مكذب لنص القرآن. القرآن الكريم تكررت علينا نصوص منه، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقوله تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، إلى آخر ذلك. على كل حال من آيات ذكرها الله عز وجل في كتابه تبين بأن الغيب لا يعلمه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. إذن فإضافة إلى المخلوق، إضافة إلى المخلوق تعني أن هذا المخلوق. وكذلك لو اعتقد شخص أن فلانا يعلم الغيب قال رحمه الله وقد بسط القول في تحليل مفاتيح الغيب أبو بكر بن العربي في أحكامه، يقصد تحليله ما بمعنى أن التوسع والبسط في الكلام، هذا معنى التحليل، ليس التحليل الذي هو ضد التحريم. قد بسط القول في تحليل مفاتيح الغيب، يعني ذكرها واحدة واحدة التي هي خمسة على ترتيبها في الآية، إن الله عنده علم الساعة، وذكر هنا أن علم الساعة الله عز وجل لم يؤته إلا الرسل عليهم السلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنها عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ جبريل سأله قال أخبرني عن الساعة، أجابه أخبرنا عن الإيمان، أجابه أخبرنا عن الإسلام، وأجابه أخبرنا عن الإحسان. لما جاء أمر الساعة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما المسؤول، اللي هو أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بأعلم منها من السائل. ثم انتقل ما قال: فأخبرنا عن أماراتها. إذن الساعة لا يعلمها أحد، ويسألونك عن الساعة إيانا مرساها، قلنا ما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن فالله عز وجل هو الذي تفرد سبحانه وتعالى بمتى تقوم الساعة، متى تقوم الساعة. بل كان يأتيه الرجل فيقول: يا رسول الله متى الساعة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: لم أعدد لها كثير صيام ولا كثير صلاة ولا صدقة، وإنما أعددت لها حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء كفرحنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو هذا. إذن فعلم الساعة، وهكذا كذلك أبو بكر بن عرب رحمه الله قال، يعني تكلم في كل واحدة من هذه المفاتيح الخمسة، نقول مفاتيح ونقول مفاتح، مفاتح مفاتح جمع مفتح، ومفاتيح جمع مفتاح، مفتاح مفاتيح. نعم، وقرئ مفاتيح إلا أنه في الشواذ، وعنده مفاتيح الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الغيث المطر، لا يعلم متى نزله إلا الله تبارك وتعالى، أو الملك الذي الله عز وجل كلفه بإنزال المطر، وهو ميكائيل، فينزل القطر في الموضع الذي أراد الله عز وجل أن ينزل فيه مطر، لا يعلمه إلا هو. فالله تبارك وتعالى لم يعلم هذا أحدا، إلا من ربما اطلع على ذلك أو عرفه بشيء من العلوم الظنية عن طريق الحسابات الفلكية والمعرفة بها ونحو ذلك، وأعطى ربما شيء من التقريبات، شيء من التقريبات، نعم، والعلوم التي ربما في الأخير يستحسن أن يقول فيها مثلا يعني أرى وأظن ونحو ذلك مما لا يكون هو جازما به. قال: إلا من استند في الساعة إلى أماراتها، أي علاماتها التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جرى في تعيين ما في الرحم من ذكر أو أنثى على تجربة عادية. هذا من كلام أبي بكر بن العربي في أول سورة الأنعام، الآية 59 في سورة الأنعام، هي أول آية تكلم فيها الكتاب على كل حال اختصاصه بالأحكام، وأدرج هذه الآية في الأحكام كما هي عادته. نعم، يدرج بعض الآيات التي ليست من الأحكام الفقهية فيدخلها في كتابه، فأدخل هذه الآية كذلك، هي أول آية في سورة الأنعام تكلم عليها أبو بكر بن عربي رحمه الله وفصل فيها. نعم، إلا أن من أراد أن يطالع فسوف يجد في مطلع الكلام على الآية توطئة أشعرية، توطئة أشعرية. نعم، ثم بعدها أخذ المؤلف رحمه الله هذا الكلام. قال: إلا من استند في الساعة إلى أماراتها، بمعنى علاماتها، التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جرى في تعيين ما في الرحم من ذكر أو أنثى على تجربة عادية لم يوجبها في الخلقة، إذا لمن استند كذلك بالنسبة لما في الأرحام على تجربة عادية. يقول مثلا بعض الأطباء مثلا إذا وجدت المرأة مثلا اسودت حلمة ثديها الأيمن يكون ذكرا، وإذا كان حلمة الثدي الأيسر يكون أنثى، إذا أحست بالثقل من جهة اليمنى فيكون كذا، ونحو ذلك مما عندهم استندوا فيه إلى التجارب وكثرة الملاحظات والمتابعات. ومع ذلك على كل حال لم يوجبها، لم يقل هذا قطعا لا بد أن يكون كذا بناء على هذا، ولم يوجبها في الخلقة، معنى كأن يقول لا بد إذا كان كذا فيكون كذا، وإنما قال على وجه الظن. أو من أخبر بالكسوف والخسوف اعتمادا على الحساب، الكسوف يقع للشمس والخسوف يقع للقمر، بمعنى ذهاب ضوئه جزئيا أو كليا، فمثلا اعتمادا على حسابات فلكية وكذا، يقول مثلا بأنه يتوقع الليلة كذا سوف يكون كسوف سوف يكون خسوف ونحو ذلك. فإذا استند نعم إلى معلومات هكذا فلا بأس، ولكن هكذا فقط ينظر بنظر وتخمين ونحو ذلك فهذا مما لا يجوز. نعم. قال وحكى ابن الحاج، هذا كذلك مالك ابن العربي، أبو بكر بن العربي مالكي، وليس هو كما قلنا دائما محي الدين بن عربي صاحب الفصوص والفتوحات المكية الذي يعني أهل العلم كفروه ومعلول من دعاة وحدة الوجود بل ومن الملحدين. نعم. وحكى ابن الحاج في حاشيتي على صغير ميارته الاتفاق على كفر من يقول إن الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. إذن حكى على أن متفق على كفر من يقول هذا، من قال بأن الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، يعني الأنبياء في حقه لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. وذكرنا أمثلة، النبي صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة رضي الله عنها اتهمها من اتهمها من المنافقين بأنها ارتكبت فاحشة مع الرجل الذي كان يقود هودجة، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسم في الأمر إلا بعدما نزل الوحي الذي برأها، برأ عائشة رضي الله عنها. ووقع كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، الخير قلنا أنفسها بنا المال، وما مسني السوء، لأن الإنسان الذي يتوقع السوء طبعا يتجنب طرقه، إذن فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله كما قال نبي الله هود، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. إذن فهؤلاء رسل الله عز وجل يتبرؤون من نسبة علم الغيب إليهم، لا يعلمونه. إذن من قال بأنهم يعلمون الغيب فقد كفر باتفاق أهل العلم. قال ابتداع نسبة علم الغيب للمخلوق. إذن هذا هو الحكم الذي أراده المؤلف رحمه الله، أنه كافر كما نقل ذلك عن ابن الحاج، وأنه كذلك مفاتيح الغيب لا يجوز نسبتها إلى شخص كائن من كان، وأنه كافر من ادعى علم واحدة منها إلا على الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن عربي رحمه الله في أحكامه. الإنسان مثلا علم الساعة إذا استند إلى أماراتها التي جاءت بها الرسل، أو الكسوف الخسوف وهو طبعا مما يتعلق بمعرفة الأحوال المستقبلية واستند في ذلك إلى بعض الحسابات الفلكية، أو ما في الأرحام استند مثلا إلى تجربة عادية ولم يجعله موجبا، بمعنى قال هذا لا بد أن يقع، الطفل لا بد أن يكون ذكرا ولا بد أن يكون كذا وكذا، وأعطى بعض المعلومات عن ما في الأرحام ليس استنادا إلى معلومات تجريبية، هذا كافر. إذن هذا هو حكمه، قد تبين، قد تبين حكم من نسب شيئا أو أضاف علم الغيب لمخلوق من المخلوقات ولو كان نبيا، ولو كان نبيا. نعم. قال رحمه الله: ابتداع نسبة علم الغيب للمخلوق، ابتداع نسبة علم الغيب للمخلوق. قال رحمه الله: وقد بين ابن قتيبة لسان أهل السنة في القرن الثالث، لسان أهل السنة، وش معنى لسان أهل السنة؟ خطيبهم، أديبهم، الذي يدافع عنهم في منبر الأدب والمناظرات وضد غارات الأدباء والمتكلمين، فيتكلم عنهم وهو لسانهم، ابن قتيبة رحمه الله. وهذا في الحق ليس كلام، وإنما هو كلام كذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية قبله، قال: كما أن الجاحظ لسان المعتزلة، فابن قتيبة لسان أهل السنة. قال: وقد بين ابن قتيبة لسان أهل السنة في القرن الثالث مبتدعي نسبة الغيب للمخلوق مع الحكم بكفره. إذن هو أيضا قال مثل ما قال من قبله بأنهم من نسب علم الغيب للمخلوق فهو كافر. فقال في رسالة الاختلاف في اللفظ: غلت الرافضة، الرافضة أقصد بهم الشيعة اليوم، الشيعة اليوم يقال لهم الرافضة، نعم، يسبون أبو بكر وعمر الصحابة رضي الله عليهم ويتهمونهم. وقال: غلت الرافضة في حب علي رضي الله عنه وتقديمه على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عليه، وادعاؤهم له شركة النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، بمعنى يقولون بأنه شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، وعلم الغيب للأئمة من ولده، بمعنى يدعون له للنبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب، وأن الأئمة كذلك أئمتهم يعلموا الغيب. وتلك الأقاويل جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة. وقد سرت، وهذا مهم جدا أن تنتبه له، وقد سرت، سرت معنى انتقلت، أو ربما قل إن شئت انتقلت انتقالا يشبه الحركة والمشي الذي يكون في الليل، سريان، بمعنى انتقال ربما لا يكاد يشعر به أحد. وقد سرت هذه البدعة من الرافضة إلى متأخري الصوفية لاندماج الطائفتين بعضهما في بعض. هذا ربما لأول مرة في هذا الكتاب نقرأ هذه الفكرة، وهي مهمة جدا، وينبغي لمن عنده الكتاب أن يعلمه أن كثيرا من عقائد الصوفية، كثير من عقائد الصوفية انتقلت إليهم عن طريق الشيعة الروافض، تسلل إليهم الروافض. كيف تسللوا إليهم؟ لأن الصوفية في الحق ليس عندهم الحصانة، الحصانة التي بها يتنبهون إلى مكائد الأعداء، وهذا هو الذي نطلبه نحن من إخواننا، أن يكون الإنسان كما هو وفقه الله عز وجل لمعرفة المنهج السلفي أن يبقى عنده حصانة تمنعه من أن ربما يختلط بالمناهج الأخرى، ويأتي عليه ربما يوم من الأيام لا يفرق بين سلفيته وبين ما لصق به من خلال اختلاطه بالمناهج الأخرى. هذا هو الذي وقع للصوفية. ثم من الصوفية انتقل إلى عموم المسلمين هذه البلوات. وأشرت سابقا إلى كتاب، عرب ذي الزهر، يمكنك أن تذكرنا به في هذا الموضوع بعنوان
كتاب هذه هي الصوفية؟
لا
شيخ، سمعكم.
وعليكم السلام.
قلت لك الشيخ كتاب هذه هي الصوفية؟
لا، ليس هذا هو. بن زابع بن قادر. بن زابع بن قادر. بن زهبي بن قادر. غير موجود، غائب، موجود هاتف هو فقط. بن سالم.
السلام
عليكم. السلام.
مصرع الصوفية.
ها؟
مصرع الصوفية.
مصرع التصوف. لا ما ذكر. لا. وإنما ذكرنا كتابا وذكرنا به بوفاة صاحبه الشيخ إسماعيل من ذكر. كتاب بعنوان العلاقة بين التصوف، بين التشيع والتصوف، وهو رسالة من رسائله التي نال بها درجة الدكتوراه. العلاقة بين التصوف والتشيع، وتتبع المسائل واحدة واحدة، سواء في أسئلة الولاية أو الإمامة وعلم الغيب والتصرف في الكون وإلى آخر ذلك من الأمور التي عند الشيعة وعند الصوفية كذلك. فهو كتاب مهم جدا، قلت رغم أنه ربما نادر في السوق، لا يكاد أو لا يكاد يوجد. العلاقة بين التشيع والتصوف، قلت يعني هذه المسألة مهمة جدا أن نعرفها، بأن كثير من مسائل الصوفية عندنا اليوم نقلوها إلى عموم المسلمين بسبب تلبسهم وعلاقتهم بالشيعة الروافض، وتسلل إليهم الروافض ودخلوا فيهم وامتزجوا بهم حتى لا تكاد تفرق بينهم. نعم، تشابه القلوب. قال رحمه الله: وتلك الأقاويل جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة، وقد صارت هذه البدعة من الرافضة إلى متأخري الصوفية لاندماج الطائفتين بعضهما في بعض، وانتحال الصوفية كثيرا من العقائد التي ابتدعها الرافضة. كثيرا من العقائد التي ابتدعها الرافضة. إذن فالرافضة لهم عقائد ابتدعوها، قلت، وانتشرت في المسلمين بسبب أنهم ضعف عندهم التمييز. فمثلا ابن عربي نص على ضرورة وجود من يعلم الغيب. ابن عربي ليس أبو بكر الذي تقدم ذكره، إنما ابن عربي قلت صاحب فتوحات مكية الحاتمي. فيزعمون أن شيوخهم يعلمون مفاتيح الغيب الخمسة، ويعلمون ليلة القدر وساعة الجمعة، ويعلم ما في باطن المريد إذا جلس إليهم. من شيوخهم يعني عندما تكون مع واحد من الصوفية يبغي يعلمك بأن شيخك راه يعلم وش عندك داخل، إذا ما تكتب عليه حتى شيء، يعني ما تدخل بين يديه، كونك الميت يعلم بأنه يطلع على باطنك. وما هكذا كانوا يعلمونه. ويزعم كذلك ابن عجيبة، وهذا منهم،
أن الأنبياء لهم وحي الأحكام والأولياء لهم وحي الإلهام، ويزعمون أنهم يسمعون هواتف، هواتف معنى صوت هكذا يسمع، ويقولون هذا الذي نسمعه هو الخضر، يقولوا بلي الخضر راه يتكلم لي وراه يسألني يسمع له الهاتف نتاعو الصوت نتاعو، ويعتقد بأن الخضر مازال حي، والجن تلعب بهم، بل وكانوا يعيبون على المحدثين، المحدثين يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله، يقول أنتم تلقون علومكم ميت عن ميت، ونحن نتلقى عن الحي الذي لا يموت، ويسمون هذا العلم اللدني، هكذا يسمونه، قل أن علومنا طريقها الإلهام والكشف والحدس ونحو ذلك من اصطلاحاته. قال رحمه الله: الإلهام والتحديث والرؤيا. وانتبهوا جيدا، ترون المؤلف رحمه الله مهتم بتوضيح ما ممكن جدا أن يلتبس علينا من خلال تقارب في المفاهيم وفي المعنى، أن ممكن الإنسان الذي يسمع الكلام في علم الغيب ويفهم عن الغيب وكذلك يفهم أن الله عز وجل مختص به، لكن يسمع أن هناك ما يسمى بالإلهام وما يسمى بالتحديث وما يسمى بالرؤيا، وكلها ممكن تأتي بشيء من المغيبات. إذن ترون المؤلف رحمه الله كأنه يريدنا أن نكون يقظين بحيث نفرق بين علم الغيب وبين كذلك ما يشبهه من هذا الذي سمعنا من هذه المصطلحات. قال رحمه الله: أما الإلهام فالمراد به الإلهام الخاص دون العام. يعني الذي يريد المؤلف رحمه الله هناك هذا موضع الإلهام الخاص دون العام، إذن هناك إلهام خاص وهناك إلهام عام، الذي الإلهام العام الذي قال الله فيه: ونفس وما سواها فألهمها، فألهمها فجورها وتقواها. إذن حتى لا يقول مثلا الشيخ وينكر الإلهام، الإلهام الذي عند الصوفي، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها. إذن ألهمها الفجور وألهمها التقوى، كل نفس يعرف الفجور والتقوى، الله عز وجل علمها في مرحلة قبل أن تعرف تفاصيل ذلك، كل واحد يعرف طريق الفجور وطريقة التقوى. فالنفس كل إنسان إما أن يربي نفسه لأن تتبع طريق التقوى والعمل الصالح، وإما أن كذلك يتوجه بها والعياذ بالله نحو طريق الفجور. إذن هذا إلهام آخر بمعنى علمها وهداها، وهداها بمعنى بيّن لها، إذن يطلق الإلهام على هذا. ولكن المراد المؤلف رحمه الله الذي يريد أن يوضحه لنا هنا الإلهام الخاص، هو الذي قال: والإلهام الخاص هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث، بالتحديث إذ قال: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، محدثون، محدثون بفتح الدال وتشديدها، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. إذن لقد كان في من قبلكم أناس محدثون، معنى الأمة ما فيهاش، ولكن إن وجد منهم فعمر رضي الله عنه. ما معنى محدث؟ محدث معنى يجد في صدره بعض توجهات وأفكار صحيحة كأنها وحي، كأنها وحي بصوابها وصفائها وصحتها، ويطمئن إليها اطمئنانا. هذا وجد لعمر رضي الله عنه من هذه الأمة، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كنا نقول أن لسانا يتحدث على لسان عمر وقلبه، يعني ما يتكلم إلا بالكلام العادي، هذا لسان ملك يتكلم على لسانه، يتكلم بالفكرة الصائبة، ودائما في مجالس الشورى إذا خرج منه كلام حتى ينزل الوحي موافقا له. كثير ما يأتي الوحي تسميت عند العلماء موافقات عمر، المقصود موافقات الوحي لعمر كثيرة. منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر استشار الصحابة فأشار هو عليهم، أشار على الناس يقتلوا لا تؤخذ من فدية ولا شيء. وكذلك في الصلاة على المنافقين كان يرى أن لا يصلى عليه حتى نزل الوحي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. وفي الحجاب كذلك وغير ذلك. نعم، في الصلاة عند مقام إبراهيم اتخذوا من مقام إبراهيم المصلى إلى آخر الناس. إذن هذه تسمى موافقات عمر. إذن قال في الحديث صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. وعمر أيها الإخوة من أراد أن يقف على ما له من الخصائص فليقرأ في الصحيحين البخاري ومسلم، نعم، في مناقب عمر رضي الله عنه، مناقب الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه. إذن لعله اتضح لنا بهذا ما معنى الإلهام الخاص. الإلهام الخاص هو التحديث الذي هو خاص، هي كانت لعمر رضي الله عنه فقط. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن يكن في أمتي فعمر، إذن ليست لا للجلال ولا للقشير ولا لإبراهيم الأدهم ولا للبسطامي ولا لابن عربي ولا لمن جاء في تابع له، ليس لأحد منهم. هذا الذي هو الإلهام والتحديد. قال وأما الرؤيا فأخرج البخاري في كتاب التعبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. معنى النبوة انقطعت، آخر نبي هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن بقي بعض أجزاء النبوة في سورة مبشرات. ومبشرات هي الرؤيا الصالحة، رؤيا صالحة معنى الإنسان عندما يرقد ينام، إذا نام على الذكر على السنة فإنه يرى في منامه رؤيا صالحة صحيحة، ليست إضغاث أحلام. إضغاث أحلام معنى الإنسان يتمنى أنه يكون وزير ولا والي ولا رئيس، ولا يتمنى كذلك أن يكون عنده كذا وكذا مما يملكه الناس، وهو يرى نفسه أن هذا أمر عاجز، ولكنه يتحقق له في المنام. شوف في المنام أنه وينوض تصبح فرحان، أود لك أن يقول لك صبت لدي كل منام تعرفك أنت بقات كم هك هذا فرحان ينوض يوعى هذا المنام. هذا قسم من أقسام النوم. قسم ثاني من أقسام النوم وهو يأتيك الشيطان في منامك ويريك أنك ساقط
ولا أن رأسك انقطع، ولا احترقت بنار، ولا وقع لك من أي شيء من الأشياء التي يعني إذا ما رأيتها تقول أعوذ بالله. إذا كان هكذا النوم أنا لا أنا قاتلك وعي من رقد شيع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أدب هنا مطلوب أن يتعلمه الواحد منا، أنه إذا رأى شيء من هذه، أقصد القسم الثاني، إذا كان نائم على أي جهة من جهاته اليمين ولا اليسار، ينفث عن يساره، دائما ينفث عن يساره. النفث معناها أنك تنفخ معه شيء من الريق القليل، هكذا الشيطان ضعيف، بمثل هذا نحاربه بالنفس، النفس تحارب وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني أو دنياي، وتنقلب إلى الجهة الأخرى المخالفة وتواصل نومك، ولا تضرك هذه المنام، هذه المنام إن شاء الله ما تضرك، ولكن إذا لم تفعل تبقى ربما أيام تبئيس، واش بك فلان كنتش انت راك ربما راك حاسف راك ما تعرف وصل هذه راك مكدر وكشر متجهم وجهك معبس، واش بك ربما راك متأثر بلا ما تفيق بلا ما تعلم أن هذه آثار تلك النومة، وكذلك لا تخبر بها أحدا، هذا من الأدب، لا تخبر بها أحدا. ما معنى إذا أخبرت بها؟ إذا أخبرت بها كأنما تخبر بشماتة الشيطان بك، معنى تقول من الناس باللي راه الشيطان جاء ودار بي ودار بي ودار بي كذا، فهو يزيد يتغول عليك ويجيك ليلة قادمة ويبقى يتفنن في ترويعك، يتفنن لأنك أنت راك تخبر به ترى يفعل بك ما يفعل وأنت يعني تخبر. القسم الثالث من المنامات وهو الذي ذكر هنا المبشرات، وهي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يراها هو بنفسه يشوفها نعم، ولا واحد يقول له جزلنا شفتك في كذا وكذا 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 وكذا، نعم. هذه الرؤية الصالحة ما هو الأدب معها؟ نقول للشخص إذا رأى شيئا من ذلك نقول له أبشر أبشر، وهي إن شاء الله من البشرى التي قال الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لماذا نقول أبشر؟ لأنه في الحقيقة هذه جزء من 46 جزءا من النبوة، النبوة 46 جزء، 46 جزءا. هذا التجزئة على كل حال وردت في بعض الآثار أن ما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه هاجس النبوة إلى أن نزل عليه الوحي كان 6 أشهر، وطبعا 6 أشهر هي جزء من 26 جزء. ما معنى 46 جزء؟ من أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم مات 23 سنة، 6 أشهر هي جزء من 23 سنة، لأن 23 سنة ما تضربها في 2 تولي 46، 23 سنة لأن السنة فيها 12 شهر، إذن فستة أشهر من 23 سنة هي جزء من 46 جزءا. بن حميدة مراد فهمت؟ مراد
نعم شيخ الحمد لله.
أيوة فهمت جيدا يعني هذا اللي.
نعم شيخ الحمد لله.
بن ذهبي عبد القادر بن ذهبي.
نعم شيخ
عليكم السلام عليكم. أنك حضرت كنت غايب.
لا حاضر يا شيخ.
أحمد أبو عزيز حضرت فهمت؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
نعم. إذن قلنا هذه هي الرؤيا، الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة هي جزء من 46 جزء من النبوة. الإنسان إذا رأى رؤيا لا يشيعها هكذا للناس، لأنه يريد للناس أن يثنوا عليه، ولا الناس يعني يعتدوا به، ولا الناس يعطوها وزن وقيمة وكذا وكذا، قال فلان الله يبارك له عنده رؤيا الزينات وكذا وكذا. لا لا، وإنما إذا كانت الرؤيا هذه تحتاج إلى تعبير، نعم، إذا رأى عالما أو واحد من ربما من اشتهروا بين الناس بأنهم يعرفون التعبير الرؤيا مع تفسيرها يذهب ليفسرها له، وإلا فيحمد الله عز وجل، وهي نعمة من نعم، فيحمد الله عز وجل على ذلك ويكتم أمره، لأن كل ذي نعمة كما قالوا محسود. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله: وأما الرؤيا فأخرج البخاري في كتاب التعبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. قال رحمه الله المؤلف: خروج الإلهام والرؤيا عن علم الغيب. إذن ربما من سمع الرؤيا الصالحة هذه التي ربما الشخص يخبر فيها عن بعض أشياء مستقبلية، إخوة يوسف جاءوا إلى أبيهم يعقوب كما قال تبارك ربنا عنهم، يقول يوسف عليه السلام لأبيه: يا أبت إني أرى 11 كوكبا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت أحد، رأيت من في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا أمر يتعلق بالمستقبل غيبي، معنى سيأتي يوما ما، تفسير هذه الرؤية أنه يوما ما سوف يأتي الشمس والقمر لهم أبواه ويسجدون له، نعم، عندما يرونه على عرش ملك. وأحد عشر كوكبهم إخوته. إذن هذه رؤية صالحة وفيها شيء من إخبار بعلم الغيب، الأمور المستقبلية. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. المؤلف رحمه الله يريد أن يوضح لنا على أنه لا يلتبس عليك علم الغيب بالإلهامات والرؤيا. قال: خروج الإلهام والرؤيا عن علم الغيب. قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي نذكره خصوصا في مسائل البدع نذكره بكتاب الاعتصام، وفي الأصول نذكره كذلك بهذا الكتاب الذي هو الموافقات، وهما أشهر كتابين له. قال رحمه الله: إذا لاح لأحد من عباد الله الصالحين شيء من أحوال الغيب فلا يكون على علم منها محقق لا شك فيه، بل على حال التي يقال فيها أرى أو أظن. معناها مثلا إذا رأى رؤيا ولا ألهم ولا كذا إلى آخره من أشياء، لا يقول يعني سوف يقع كذا وكذا جازما هكذا ونحو ذلك، لا، وإنما يأتي بها بالتعبير الذي يبين بأنه ليس أمرا جزما، وإنما هذا أمر رأيته في المنام، وقد أخطئ في تعبيره، أو قد يخطئ المعبر الذي عبر لي ونحو ذلك، ولا يجزم بأنه سيقع كذا. فإذا وقع مطابقا، بمعنى يعني عندما يقع مطابقا في الوجود، عند ذلك قال: وفرض تحققه بجهة المطابقة أولا والاضطراد ثانيا، فلا يبقى لإخباره بعد ذلك حكم، لأنه صار من باب الحكم على الواقع. وهذا الظاهر أنه خلاف رؤيا الأنبياء، لأن رؤيا الأنبياء وحي، الأنبياء إذا رأوا في منامهم ما رأوا فإن ذلك وحي، الشيطان لا يتلاعب به كما يتلاعب بنا. إذن إذا رأى الأنبياء رؤيا فإن ذلك وحي، أما نحن فإذا رأى منا ممكن واحد رؤيا شاف رؤيا مثلا كان بعض الناس الله يبارك يعني عندهم رؤيا صادقة والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينقلب إلى أصحابه بعد صلاة الصبح ويقول لهم هل رأى أحد منكم رؤيا فربما بعضهم رأى رؤيا فيخبر بها نعم ويكون كأنه يعني نوع تفاؤل ويعني يذهب ممكن ما بالمسلمين ويؤملهم في المستقبل ويجعلهم يأملون ونحو ذلك من غير اعتماد واعتداد وتيقن من أن هذا الأمر سيقع لكن إن وقع فعندما يقع انتهى خلاص صار الآن بعد ذلك الاستناد إلى وقوعه لا إلى ما كان من إخبار به إذن هذا هو الذي أراده المؤلف رحمه الله أن لا بد أن نفرق بين الإلهام وبين الرؤيا وبين علم الغيب وبين علم الغيب وأرى أن نتوقف في هذا الموضع
لنجد هذا منه مجلسنا هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
نواصل كذلك في الفصل الذي نحن فيه وهو علم الغيب علم الغيب اطلع عليه قال رحمه الله حكم إضافة علم الغيب للمخلوق حكم إضافة علم الغيب للمخلوق والمقصود بالحكم هنا دائما إذا ذكر في الشرع المراد به الحكم الشرعي الحكم الشرعي والحكم الشرعي هو الذي استفيد من خطاب الله عز وجل هذا الخطاب الذي قد يجيء به القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منه خطابا شرعيا إما خطابا تكليفيا أو خطابا وضعيا من هو يكتب أو من عنده مهتم بالكتابة يكتب أحسن له هذه المعلومة التي يحتاجها في مواضع عديدة قلنا الحكم نريد به هنا الحكم الشرعي لأن الحكم قد يكون حكما عقليا وقد يكون حكما عاديا ولكن هنا نريد الحكم الشرعي والقصد بالشرع هنا الذي يستفاد من خطاب الله عز وجل الذي جاء به كتابه أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وهو إما خطاب متعلق بأفعال المكلفين ما معنى متعلق بأفعال المكلفين؟ بمعنى ما يفعله المكلف المكلف معنى الشخص الذي بلغ سن التكليف فيصير أفعاله كلها لا تخرج عن حكم لا بد أن يحكم عليها بحكم من أحد أحكام الخمسة إما أن يكون الفعل واجبا أنا ما يشتغل بالمكلف ما يفعله المكلف إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا أو مستحبا بمعنى واحد أو حراما أو مكروها أو مباح هذه خمسة وهناك خطاب يسمى خطاب الوضع خطاب الوضع بمعنى أن الشارع نعم وضع سبحانه وتعالى
أحكاما، هذه الأحكام هي المنع والشرط والسبب. وهذه الأحكام الوضعية لا تتعلق بفعل مكلف، وإنما الله عز وجل مثلا لو قلنا مثلا أن الصلاة واجبة، هذا الوجوب وضع الشارع له شرطا وسببا ومانعا، شرطا وسببا ومانعا، مانع يمنع منه وشرط يشترط في وجوده وسبب يؤثر في وجوده وعدمه، وتفاصيل ذلك على كل حال لعله تأتي مناسبة أخرى للبيان هنا، لكن ربما أكثر اهتمامنا الآن خصوصا بالأحكام التكليفية، ويريد المؤلف رحمه الله لعله هذه خصوصا الحكم التكليفي، حكم إضافة علم الغيب للمخلوق، كونك تضيف إلى المخلوق بمعنى تقول للمخلوق أنه مثلا يعلم الغيب، كما تقدمنا حكم نسبة الأفعال لغير الله عز وجل. المؤلف رحمه الله تقدم أن ذكر لنا في الفصل السابق قال أقسام نسبة الفعل للمخلوق، وحصرها في ثلاثة أقسام، وحصرها في ثلاثة أقسام. كذلك هنا أيضا حكم إضافة علم الغيب للمخلوق، كما أننا بحثنا في الفصل السابق وجوه إضافة أو نسبة الفعل المخلوق، إذا قلنا فلان أنزل المطر أو النوء أنزل المطر أو فلان يحفظ البلاد، ولا قلنا فلان مثلا يعطي الرزق، ولا فلان يعني يعطيك الولد، ولا فلان مثلا يبارك لك في عمرك. إذا قلنا هذا الكلام فتقدم أن المؤلف رحمه الله حصر من إما أن يكون صاحبه يعتقد أن فلان مؤثر، وإما أنه مفوض له الأمر، وإما أنه جرى على ما جرت به عادة الله عز وجل، وحكم على كل قسم من الأقسام السابقة. هكذا ليس ببعيد عن ذلك هذا العنوان الفرعي، حكم إضافة علم الغيب للمخلوق، علم الغيب إضافة للمخلوق، وهذا في الحقيقة بناء على ما من المفروض أنه استقر في أذهاننا وتقرر أن علم الغيب، أن علم الغيب أيوب إنما هو من اختصاص،
نعم،
إذن من اختصاص رب العالمين، فهو من معاني ربوبيته عز وجل، من اختصاصه تبارك وتعالى. إذا قلنا من اختصاصه فهو إذن لا يحتمل الشركة ولا يحتمل الشراكة ولا يحتمل أن يكون أحد من خلقه له منه نصيب، هذا معنى الاختصاص، هذا معنى الاختصاص. وما معنى كذلك لو قيل لنا أن أحدا يدعي علم الغيب نقول أنه كافر، كافر، لو زعم أحد بأنه يدعي الغيب نقول أنه كافر. يقول لنا واحد مثلا ما وجه كفرانه، يعني كيف كفرت؟ نقول له لأنه زعم أنه ند لله عز وجل يشاركه في علم الغيب، علم الغيب من اختصاص الله، وهذا زعم بأنه كذلك يعلم الغيب، ولأنه مكذب لنص القرآن، القرآن الكريم تكررت علينا نصوص منه، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقوله تبارك وتعالى قل
قال تبارك وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. أقول الغيب نعم. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول إلى آخر ذلك. على كل حال من آيات ذكرها الله عز وجل في كتابه تبين بأن الغيب لا يعلمه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. إذن فإضافة إلى المخلوق تعني أن هذا المخلوق. وكذلك لو اعتقد شخص أن فلانا يعلم الغيب قال رحمه الله: وقد بسط القول في تحليل مفاتيح الغيب أبو بكر بن العربي في أحكامه. يقصد تحليل هنا بمعنى التوسع والبسط في الكلام. هذا معنى التحليل، ليس التحليل الذي هو ضد التحريم. قد بسط القول في تحليل مفاتيح الغيب، يعني ذكرها واحدة واحدة التي هي خمسة على ترتيبها في الآية. إن الله عنده علم الساعة، وذكر هنا أن علم الساعة الله عز وجل لم يؤته إلا الرسل عليه السلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنها عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ جبريل سأله قال أخبرني عن الساعة، أجابه أخبرنا عن الإيمان، أجابه أخبرنا عن الإسلام، وأجابه أخبرنا عن الإحسان. لما جاء أمر الساعة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما المسؤول، اللي هو أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بأعلم منها من السائل. ثم انتقل ما قال: فأخبرنا عن أماراتها. إذن الساعة لا يعلمها أحد. ويسألونك عن الساعة إيانا مساقين ما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن فالله عز وجل هو الذي تفرد سبحانه وتعالى بمتى تقوم الساعة، متى تقوم الساعة. بل كان يأتيه الرجل فيقول: يا رسول الله متى الساعة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: لم أعدد لها كثير صيام ولا كثير صلاة ولا صدقة، وإنما أعددت لها حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء كفرحنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو هذا. إذن فعلم الساعة، وهكذا كذلك أبو بكر بن العربي رحمه الله قال، يعني تكلم في كل واحدة من هذه المفاتيح الخمسة. نقول مفاتيح ونقول مفاتح، مفاتح مفاتح جمع مفتح، ومفاتيح جمع مفتاح، مفتاح مفاتيح نعم. وقرئ مفاتيح إلا أنه في الشواذ، وعنده مفاتيح الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الغيث المطر، لا يعلم متى نزله إلا الله تبارك وتعالى، أو الملك الذي نعم الله عز وجل كلفه بإنزال المطر وهو ميكائيل، فينزل القطر في الموضع الذي أراد الله عز وجل أن ينزل فيه مطر، لا يعلمه إلا هو. فالله تبارك وتعالى لم يعلم هذا أحدا، إلا من ربما اطلع على ذلك أو عرفه بشيء من العلوم الظنية عن طريق الحسابات الفلكية والمعرفة بها ونحو ذلك، وأعطى ربما شيء من التقريبات، نعم، والعلوم التي ربما في الأخير يستحسن أن يقول فيها مثلا يعني أرى وأظن ونحو ذلك مما لا يكون هو جازما به.
قال إلا من استند في الساعة إلى أماراتها أي علاماتها التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو من جرى في تعيين ما في الرحم من ذكر أو أنثى على تجربة عادية. هذا من كلام أبي بكر بن العربي في أول سورة الأنعام الآية 59 في سورة الأنعام هي أول آية تكلم فيها الكتاب على كل حال اختصاصه بالأحكام وأدرج هذه الآية في الأحكام كما هي عادته. نعم يدرج بعض الآيات التي ليست من الأحكام الفقهية فيدخلها في كتابه فأدخلها للآية كذلك هي أول آية في سورة الأنعام تكلم عليها أبو بكر بن العربي رحمه الله وفصل فيها. نعم إلا أن من أراد أن يطالع فسوف يجد في مطلع الكلام على الآية توطئة أشعرية نعم ثم بعدها أخذ المؤلف رحمه الله هذا الكلام. قال إلا من استند في الساعة إلى أماراتها بمعنى علاماتها التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو من جرى في تعيين ما في الرحم من ذكر أو أنثى على تجربة عادية لم يوجبها في الخلقة. إذا من استند كذلك بالنسبة لما في الأرحام على تجربة عادية يقول مثلا بعض الأطباء مثلا إذا وجدت المرأة مثلا اسودت حلمة ثديها الأيمن يكون ذكرا وإذا كان حلمة الثدي الأيسر يكون أنثى إذا حست بالثقل بالجهة اليمنى فيكون كذا ونحو ذلك مما عندهم استندوا فيه إلى التجارب وكثرة الملاحظات والمتابعات ومع ذلك على كل حال لم يوجبها لم يقل هذا قطعا لا بد أن يكون كذا بناء على هذا ولم يوجبها في الخلقة معنى كأن يقول لا بد إذا كان كذا فيكون كذا وإنما قال على وجه الظن. أو من أخبر بالكسوف والخسوف اعتمادا على الحساب. الكسوف يقع للشمس والخسوف يقع للقمر بمعنى ذهاب ضوئه جزئيا أو كليا فمثلا اعتمادا على حسابات فلكية وكذا يقول مثلا بأنه يتوقع ليلة كذا سوف يكون كسوف سوف يكون خسوف ونحو ذلك فإذا استند نعم إلى معلومات هكذا فلا بأس ولكن هكذا فقط ينظر بنظر وتخمين ونحو ذلك فهذا مما لا يجوز. نعم قال وحكى ابن الحاج هذا كذلك مالك ابن العربي أبو بكر بن عربي مالكي وليس هو كما قلنا دائما محي الدين بن عربي صاحب الفصوص والفتوحات المكية الذي يعني أهل العلم كفروه ومعلول من دعاة وحدة الوجود بل ومن الملحدين. نعم وحكى ابن الحاج في حاشية على صغير ميارة الاتفاق على كفر من يقول إن الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. إذن حكى على أن متفق على كفر من يقول هذا من قال بأن الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة يعني الأنبياء في حقه لا يعلمون الغيب لا يعلمون الغيب. وذكرنا أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة رضي الله عنها اتهمها من اتهمها من المنافقين بأنها ارتكبت فاحشة مع الرجل الذي كان يقود هودجة ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسم في الأمر إلا بعدما نزل الوحي الذي برأها برأ عائشة رضي الله عنها ووقائع كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير الخير قلنا أنفسنا بنا المال وما مسني السوء لأن الإنسان الذي يتوقع السوء طبعا يتجنب طرقه إذن فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله كما قال نبي الله هود قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. إذن فهؤلاء رسل الله عز وجل يتبرؤون من نسبة علم الغيب إليهم لا يعلمونه. إذن قال بأنهم يعلمون الغيب فقد كفر باتفاق أهل العلم. قال ابتداع نسبة علم الغيب للمخلوق. إذن هذا هو الحكم الذي أراده المؤلف رحمه الله أنه كافر كما نقل ذلك عن ابن الحاج، وأنه كذلك مفاتيح الغيب لا يجوز نسبتها إلى شخص كائن من كان، وأنه كافر من ادعى علم واحدة منها إلا على الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن عربي رحمه الله في أحكامه. إنسان مثلا علم الساعة إذا استند إلى أماراتها التي جاءت بها الرسل، أو الكسوف الخسوف وهو طبعا مما يتعلق بمعرفة الأحوال المستقبلية واستند في ذلك إلى بعض الحسابات الفلكية، أو ما في الأرحام استند مثلا إلى تجربة عادية ولم يجعله موجبا، بمعنى قال هذا لا بد أن يقع، الطفل لا بد أن يكون ذكرا ولا بد أن يكون كذا وكذا، وأعطى بعض المعلومات عن ما في الأرحام ليس استنادا إلى معلومات تجريبية، هذا كافر. إذن هذا هو حكمه، قد تبين حكم من نسب شيئا أو أضاف علم الغيب لمخلوق من المخلوقات ولو كان نبيا، ولو كان نبيا. نعم. قال رحمه الله ابتداع نسبة علم الغيب للمخلوق. ابتداع نسبة علم الغيب للمخلوق. قال رحمه الله وقد بين ابن قتيبة لسان أهل السنة في القرن الثالث. لسان أهل السنة، وش معنى لسان أهل السنة؟ خطيبهم أديبهم الذي يدافع عنهم في منبر الأدب والمناظرات وضد غارات الأدباء والمتكلمين، فيتكلم عنهم وهو لسانهم. ابن قتيبة رحمه الله، وهذا في الحق ليس كلام، وإنما هو كلام كذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية قبله، قال كما أن الجاحظ لسان المعتزلة فابن قتيبة لسان أهل السنة. قال وقد بين ابن قتيبة لسان أهل السنة في القرن الثالث مبتدعي نسبة الغيب للمخلوق مع الحكم بكفره. إذن هو أيضا قال مثل ما قال من قبله بأنهم من نسب علم الغيب للمخلوق فهو كافر. فقال في رسالة الاختلاف في اللفظ غلت الرافضة، أقصد بهم الشيعة اليوم يقال لهم الرافضة، نعم، يسبون أبو بكر وعمر الصحابة رضي الله عليهم ويتهمونهم، وقال غلت الرافضة في حب علي رضي الله عنه وتقديمه على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتي عليه، وادعاؤهم له شركة النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، بمعنى يقولون بأنه شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، وعلم الغيب للأئمة من ولده، بمعنى يدعون له للنبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب، وأن الأئمة كذلك أئمتهم يعلموا الغيب. وتلك الأقاويل جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة. وقد سرت، وهذا مهم جدا أن تنتبه له، وقد سرت معنى انتقلت أو ربما قل إن شئت انتقلت انتقالا يشبه الحركة والمشي الذي يكون في الدين سريان، بمعنى انتقال ربما لا يكاد يشعر به أحد. وقد صارت هذه البدعة من الرافضة إلى متأخري الصوفية لاندماج الطائفتين بعضهما في بعض. هذا ربما لأول مرة في هذا الكتاب نقرأ هذه الفكرة، وهي مهمة جدا، وينبغي لمن عنده الكتاب أن يعلمه أن كثيرا من عقائد الصوفية انتقلت إليهم عن طريق الشيعة الروافض، تسلل إليهم الروافض. كيف تسللوا إليهم؟ لأن الصوفية في الحق ليس عندهم الحصانة، الحصانة التي بها يتنبهون إلى مكائد الأعداء. هذا هو الذي نطلبه نحن من إخواننا، أن يكون الإنسان كما هو وفقه الله عز وجل لمعرفة المنهج السلفي، أن يبقى عنده الحصانة تمنعه من أن ربما يختلط بالمناهج الأخرى، ويأتي عليه ربما يوم من الأيام لا يفرق بين سلفيته وبين ما لصق به من خلال اختلاطه بالمناهج الأخرى. هذا هو الذي وقع للصوفية. ثم من الصوفية انتقل إلى عموم المسلمين هذه البلوات. وأشرت سابقا إلى كتاب، العرب جزة، هل يمكنك أن تذكرنا به في هذا الموضوع بعنوان؟
كتاب هذه هي الصوفية.
لا
شيخ، سمعتم؟
عليكم السلام.
قلت لك الشيخ كتاب هذه هي الصوفية.
لا، ليس هذا هو، بن زابي عبد القادر. بن الذهبي عبد القادر غير موجود، غائب، موجود هاتفه فقط. بن سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مصرع الصوفية.
ها؟
مصرع الصوفية.
مصرع التصوف. لا، ما ذكر. لا، وإنما ذكرنا كتابا وذكرنا به بوفاة صاحبه الشيخ إسماعيل منذكر، كتاب بعنوان العلاقة بين التصوف، بين التشيع والتصوف، وهو رسالة من رسائله التي نال بها درجة الدكتوراه، العلاقة بين التصوف والتشيع، وتتبع المسائل واحدة واحدة، سواء في أسئلة الولاية أو الإمامة وعلم الغيب والتصرف الكون وإلى آخر ذلك من الأمور التي عند الشيعة وعند الصوفية كذلك. وهو كتاب مهم جدا، قلت رغم أنه ربما نادر في السوق، لا يكاد يوجد، العلاقة بين التشيع والتصوف. قلت يعني هذه المسألة مهمة جدا أن نعرفها، بأن كثير من مسائل الصوفية عندنا اليوم نقلوها إلى عموم المسلمين بسبب تلبسهم وعلاقتهم بالشيعة الروافض، وتسلل إليهم الروافض ودخلوا فيهم وامتزجوا بهم حتى لا تكاد تفرق بينهم. نعم، تشابه القلوب. قال رحمه الله: وتلك الأقاويل جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل،
والغباوة، وقد سرت هذه البدعة من الرافضة إلى متأخري الصوفية لاندماج الطائفتين بعضهما في بعض وانتحال الصوفية كثيرا من العقائد التي ابتدعها الرافضة، كثيرا من العقائد التي ابتدعها الرافضة. إذن فالرافضة لهم عقائد ابتدعوها قلت وانتشرت في المسلمين بسبب أنهم ضعف عندهم التمييز. فمثلا ابن عربي نص على ضرورة وجود من يعلم الغيب، ابن عربي هذا ليس أبو بكر الذي تقدم ذكره، وإنما ابن عربي قلت صاحب فتوحات مكية الحاتمي. فيزعمون أن شيوخهم يعلمون مفاتيح الغيب الخمسة، ويعلمون ليلة القدر وساعة الجمعة، ويعلم ما في باطن المريد إذا جلس إليه. من شيوخهم يعني عندما تكون مع واحد من الصوفية يبغي يعلمك بأن شيخك راه يعلم وش عندك الداخل، إذا ما تكتب عليه احتجي، يعني ما تدخل بين يديه، كن كالميت يعلم بأنه يطلع على باطنك. وما هكذا كانوا يعلمونه. ويزعم كذلك ابن عجيبة وهذا منهم أن الأنبياء لهم وحي الأحكام، والأولياء لهم وحي الإلهام، ويزعمون أنهم يسمعون هواتف، هواتف معنى صوت هكذا يسمع، ويقولون هذا الذي نسمعه هو الخضر، يقول بلي الخضر راه يتكلم لي وراه يسألني يسمع له الهاتف نتاعو الصوت نتاعو، ويعتقد بأن الخضر مازال حي والجن تلعب بهم. بل وكانوا يعيبون على المحدثين، المحدثين يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله، يقول أنتم تلقون علومكم ميت عن ميت، ونحن نتلقى عن الحي الذي لا يموت، ويسمون هذا العلم اللدني هكذا يسمونه. قل أن علومنا طريقها الإلهام والكشف والحدس ونحو ذلك من اصطلاحاته. قال رحمه الله: الإلهام والتحديث والرؤيا. وانت بيجيد ان ترون المؤلف رحمه الله مهتم بتوضيح ما ممكن جدا ان يلتبس علينا من خلال تقارب في المفاهيم وفي المعنى. إن ممكن الإنسان الذي يسمع الكلام في علم الغيب ويفهم عن الغيب وكذلك يفهم أن الله عز وجل مختص به، لكن يسمع أن هناك ما يسمى بالإلهام وما يسمى بالتحديث وما يسمى بالرؤيا، وكلها ممكن تأتي بشيء من 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 المغيبات. إذن ترون المؤلف رحمه الله كأنه يريدنا أن نكون يقظين بحيث نفرق بين علم الغيب وبين كذلك ما يشبهه من هذا الذي سمعنا من هذه المصطلحات. قال رحمه الله: أما الإلهام فالمراد به الإلهام الخاص دون العام. يعني الذي يريد المؤلف رحمه الله هنا في هذا الموضع الإلهام الخاص دون العام، إذن هناك إلهام خاص وهناك إلهام عام. الذي الإلهام العام الذي قال الله فيه: ونفس وما سواها فألهمها، فألهمها فجورها وتقواها. إذن حتى لا يقول مثلا الشيخ وينكر الإلهام، الإلهام الذي عند الصوفي، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها. إذن ألهمها الفجور وألهمها التقوى، كل نفس يعرف الفجور والتقوى، الله عز وجل علمها في مرحلة قبل أن تعرف تفاصيل ذلك. كل واحد يعرف طريق الفجور وطريق التقوى،
فالنفس كل إنسان إما أن يربي نفسه لأن تتبع طريق التقوى والعمل الصالح، وإما أن كذلك يتوجه بها والعياذ بالله نحو طريق الفجور. إذن هذا إلهام آخر بمعنى علمها وهداها، وهداها بمعنى بيّن لها، إذن يطلق الإلهام على هذا. ولكن المراد المؤلف رحمه الله الذي يريد أن يوضحه لنا هنا الإلهام الخاص هو الذي قال، والإلهام الخاص هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث إذ قال: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون بفتح الدال وتشديدها، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. إذن لقد كان في من قبلكم أناس محدثون، معنى هذه الأمة ما فيهاش، ولكن إن وجد منهم فعمر رضي الله عنه. ما معنى محدث؟ محدث معنى يجري في صدره بعض توجهات وأفكار صحيحة كأنها وحي لصوابها وصفائها وصحتها، ويطمئن إليها اطمئنانا. هذا وجد لعمر رضي الله عنه من هذه الأمة، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كنا نقول أن لسانا يتحدث على لسان عمر وقلبه، يعني مش يتكلم لا بالكلام العادي، هذا لسان ملك يتكلم على لسانه، يتكلم بالفكرة الصعبة، ودائما في مجالس الشورى إذا خرج منه كلام حتى ينزل الوحي موافقا له. كثير ما يأتي الوحي تسميت عند العلماء موافقات عمر، المقصود موافقات الوحي لعمر كثيرة. منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر استشار الصحابة فأشار عليهم يقتلوا، لا تؤخذ من فدية ولا شيء. وكذلك في الصلاة على المنافقين كان يرى أن لا يصلى عليه حتى نزل الوحي: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. وفي الحجاب كذلك وغير ذلك. نعم، في الصلاة عند مقام إبراهيم: اتخذوا من مقام إبراهيم المصلى إلى آخر ذلك. لذلك تسمى موافقات عمر. إذا قال ابن الحديث صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. وعمر أيها الإخوة، من أراد أن يقف على ما له من الخصائص فليقرأ في الصحيحين البخاري ومسلم، نعم، في مناقب عمر رضي الله عنه، مناقب الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه. إذن لعله اتضح لنا بهذا ما معنى الإلهام الخاص. الإلهام الخاص هو التحديث الذي هو خاص كان لعمر رضي الله عنه فقط. النبي قال: فإن يكن في أمتي فعمر. إذن ليست لا للجلال ولا للقشيري ولا لإبراهيم الأذهب ولا للبسطامي ولا لابن عربي ولا لمن جاء في تابع له، ليس لأحد منهم هذا الذي هو الإلهام والتحديث. قال: وأما الرؤيا فأخرج البخاري في كتاب التعبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة معنى النبوة قطعت، آخر نبينا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن بقي بعض أجزاء النبوة في سورة مبشرات، ومبشرات هي الرؤيا الصالحة، رؤيا صالحة معنى الإنسان عندما يرقد ينام، إذا نام على الذكر على السنة فإنه يرى في منامه رؤيا صالحة صحيحة، ليست أضغاث أحلام، أضغاث أحلام معنى الإنسان يتمنى، يتمنى أنه يكون وزير ولا والي ولا رئيس، ولا يتمنى كذلك أن يكون عنده كذا وكذا مما يملكه الناس، وهو يرى نفسه أن هذا أمر عاجز، ولكنه يتحقق له في المنام، شوف في المنام أنه وينوض صباح فرحان، أود لك يقول لك صبت لديك المنام أجعلك أنت بقات كم هك حال ذلك فرحان ينوض يوعى أجلك منام. هذا قسم من أقسام النوم. قسم ثاني من أقسام النوم وهو يأتيك الشيطان في منامك ويريك أنك ساقط، ولا أن رأسك انقطع، ولا احترقت بنار، ولا وقع لك من أي شيء من الأشياء التي يعني إذا ما رأيتها تقول أعوذ بالله إذا كان هكذا النوم أنا لا أنا قاتلك وعي من رقد شيع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أدب هنا مطلوب أن يتعلمه الواحد منا، أنه إذا رأى شيء من هذه، أقصد القسم الثاني، إذا كان نائم على أي جهة من جهاته اليمين ولا اليسار ينفث عن يساره، دائما ينفث عن يساره، نفث معناها أنك تنفخ معه شيء من الريق القليل، هكذا الشيطان ضعيف، بمثل هذا نحاربه بالنفس، النفس تحاربه وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني أو دنياي، وتنقلب إلى الجهة الأخرى المخالفة وتواصل نومك، ولا تضرك هذه المنام، هذه المنام إن شاء الله ما تضرك، ولكن إذا لم تفعل تبقى ربما أيام تبئيس، واش بك فلان كنتش تروح ربما راك حاسس فرح ما تعرف وصل هالأيام راك مكدر وكشر متجهم وجهك معبس، واش بك ربما راك متأثر بلا ما تفيق بلا ما تعلم أن هذه آثار تلك النومة، وكذلك لا تخبر بها أحدا، هذا من الأدب لا تخبر بأحد. ما معنى إذا أخبرت بها؟ إذا أخبرت بها كأنما تخبر بشماتة الشيطان بك، معنى تقول لي من الناس باللي راه الشيطان جاء ودار بي ودار بي ودار بي كذا، فهو يزيد يتغول عليك ويجيك ليلة قادمة ويبقى يتفنن في ترويعك، يتفنن لأنك ترى تخبر به ترى يفعل بك ما يفعل وأنت يعني تخبر. القسم الثالث من المنامات وهو الذي ذكر هنا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يراها هو بنفسه يشوفها نعم، ولا واحد يقول له جزلنا شفتك في كذا وكذا 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 وكذا، نعم. هذه الرؤيا الصالحة ما هو الأدب معها؟ نقول للشخص إذا رأى شيئا من ذلك نقول له أبشر أبشر، وهي إن شاء الله من البشرى التي قال الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لماذا نقول أبشر؟ لأنه في الحقيقة هذه جزء من 46 جزءا من النبوة، النبوة 46 جزء، 46 جزءا، هذا التجزئة على كل حال وردت في بعض الآثار أن ما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه هاجس النبوة
إلى أن نزل عليه الوحي كان 6 أشهر. وطبعا 6 أشهر هي جزء من 26 جزء. ما معنى 46 جزء؟ من أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم مات 23 سنة. 6 أشهر هي جزء من 23 سنة، لأن 23 سنة ما تضربها في 2 تولي 46. 23 سنة، لأن السنة فيها 12 شهر. إذن فستة أشهر من 23 سنة هي جزء من 46 جزءا. بن حميدة مراد، فهمت مراد؟
نعم شيخ، الحمد لله.
أيوة فهمت جيدا يعني هذا اللي.
نعم شيخ الحمد لله.
بن ذهبي عبد القادر، بن ذهبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب أنك حضرت، كنت غايب.
لا حاضر حاضر يا شيخ.
أحمد أبو عزيز حضرت، فهمت؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف؟
نعم شيخ.
نعم، إذن قلنا هذه هي الرؤيا، الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة. الإنسان إذا رأى رؤيا لا يشيعها هكذا بين الناس، كأنه يريد للناس أن يثنوا عليه، ولا الناس يعني يعتدوا به، ولا الناس يعطوها وزن وقيمة وكذا وكذا. قال فلان الله يبارك له عنده رؤيا الزينات وكذا وكذا. لا لا، وإنما إذا كانت الرؤيا هذه تحتاج إلى تعبير. نعم، إذا رأى عالما أو واحد من ربما من اشتهروا بين الناس بأنهم يعرفون التعبير الرؤيا مع تفسيرها يذهب ليفسرها له، وإلا فيحمد الله عز وجل، وهي نعمة من نعم، فيحمد الله عز وجل على ذلك ويكتم أمره، لأن كل ذي نعمة كما قالوا محسود. نعم، إذن قال المؤلف رحمه الله: وأما الرؤيا فأخرج البخاري في كتاب التعبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. قال رحمه الله المؤلف: خروج الإلهام والرؤيا عن علم الغيب. إذن ربما من سمع الرؤيا الصالحة هذه التي ربما الشخص يخبر فيها عن بعض أشياء مستقبلية. إخوة يوسف جاءوا إلى أبيهم يعقوب كما قال تبارك ربنا عنهم، يقول يوسف عليه السلام لأبيه: يا أبت إني أرى 11 كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيت معنى في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا أمر يتعلق بالمستقبل غيبي، معنى سيأتي يوما ما تفسير هذه الرؤية أنه يوما ما سوف يأتي الشمس والقمر لهم أبواه ويسجدون له. نعم، عندما يرونه على عرش ملك. وأحد عشر كوكبهم إخوته. إذن هذه رؤية صالحة وفيها شيء من إخبار بعلم الغيب، الأمور المستقبلية. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. المؤلف رحمه الله يريد أن يوضح لنا على أنه لا يلتبس عليك علم الغيب بالإلهامات والرؤيا. قال: خروج الإلهام والرؤيا عن علم الغيب. قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي نذكره خصوصا في مسائل البدع، نذكره بكتاب الاعتصام، وفي الأصول نذكره كذلك بهذا الكتاب الذي هو الموافقات، وهما أشهر كتابين له. قال رحمه الله: إذا لاح لأحد من عباد الله الصالحين شيء من أحوال الغيب فلا يكون على علم منها محقق لا شك فيه، بل على حال التي يقال فيها أرى أو أظن. معناها مثلا إذا رأى رؤيا ولا ألهم ولا كذا إلى آخر ذلك من أشياء، لا يقول يعني سوف يقع كذا وكذا جازما هكذا ونحو ذلك، لا، وإنما يأتي بها بالتعبير الذي يبين بأنه ليس أمرا جزما، وإنما هذا أمر رأيته في المنام، وقد أخطئ في تعبيره، أو قد يخطئ المعبر الذي عبر لي ونحو ذلك، ولا يجزم بأنه سيقع كذا. فإذا وقع مطابقا، بمعنى يعني عندما يقع مطابقا في الوجود، عند ذلك قال وفرض تحققه بجهة المطابقة أولا والاضطراد ثانيا، فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حكم، لأنه صار من باب الحكم على الواقع. وهذا الظاهر أنه خلاف رؤيا الأنبياء، لأن رؤيا الأنبياء وحي، الأنبياء إذا رأوا في منامهم ما رأوا فإن ذلك وحي، الشيطان لا يتلاعب به كما يتلاعب بنا. إذن إذا رأى الأنبياء رؤيا فإن ذلك وحي، أما نحن فإذا رأى منا ممكن واحد رؤيا، شاف رؤيا مثلا، كان بعض الناس الله يبارك يعني عندهم رؤيا صادقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينقلب إلى أصحابه بعد صلاة الصبح ويقول لهم هل رأى أحد منكم رؤيا، فربما بعضهم رأى رؤيا فيخبر بها نعم، ويكون كأنه يعني نوع تفاؤل، ويعني يذهب ممكن ما بالمسلمين ويؤملهم في المستقبل ويجعلهم يأملون ونحو ذلك، من غير اعتماد واعتداد وتيقن من أن هذا الأمر سيقع. لكن إن وقع فعندما يقع انتهى خلاص، صار الآن بعد ذلك الاستناد إلى وقوعه لا إلى ما كان من إخبار به. إذن هذا هو الذي أراده المؤلف رحمه الله، أن لا بد أن نفرق بين الإلهام وبين الرؤيا وبين علم الغيب، وبين علم الغيب، وأرى أن نتوقف في هذا الموضع.
ونبدأ هذا منه مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.